الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. بني قلنا فيما سبق بأن المراد من رفع الحسد والطيرة والوسوسة في التفكر هو رفع المؤاخذة عليها، فإذا ارتكب الإنسان الحسد ولم يبرزه خارج القلب فلا مؤاخذة عليه، ثم قلنا ويؤيد ذلك ما ورد من أنه ثلاثة لا يسلم منها يعني ذكرنا جملة من المؤيدات، واحد من المؤيدات، ولعله كان المؤيد رقم اثنين. بل ثلاثة لا يسلم منها أحد، وما هي هذه الثلاثة؟ الطيرة والحسد والظن. فهذه لا يسلم منها أحد، يعني يبتلي بها كل أحد، حتى الأولياء والصلحاء، بل حتى الأنبياء والأئمة هم مبتلون بهذه. فإذا هم مبتلون بهذه، نفس وجودها لا يكون. عليكم السلام ورحمة الله. نفس وجودها لا يكون موجبا للعقوبة، وإنما الموجب للعقوبة هو استعمالها، كما صرح في الحديث وقيل: فإذا حسدت فلا تبغي، أي لا تستعمل الحسد. هذا كله بالأمس بيناه، مطلبنا الجديد هذا اليوم من الآن سوف يبتدئ. الصدوق رضوان الله تعالى عليه حينما وصل إلى هذا المضمون، مضمون هذه الرواية، يا رواية مثلا ثلاثة لا يسلم منها أحد، لم يفسرها بالشكل الذي نحن فسرناه، وإنما فسر هذا المضمون، هذه الرواية، بتفسير آخر. نحن كيف فسرنا هذا المضمون؟ ثلاثة لا يسلم منها أحد، كيف فسرنا هذا المضمون؟ يعني هذه الثلاثة كل إنسان، هكذا فسرنا، هذه الثلاثة هي موجودة في كل إنسان ويرتكبها كل إنسان، غاية الأمر المفروض بالمؤمن أن لا يظهر هذه الثلاثة، هكذا نحن فسرناها. ولكن الصدوق فسرها بتفسير آخر، قال: ليس المقصود من أنه الحسد لا يسلم منه إنسان، ليس المقصود منه ما ذكرنا من أن كل إنسان يحسد، حتى النبي يحسد، هو يحسد، لا، ليس هذا المقصود، بل المقصود أن الحسد يتعلق حتى بالنبي، يعني الحاسد حينما يحسد يحسد حتى الأنبياء، فحتى الأنبياء هم مبتلون بالحساد، هذا المقصود، كما ورد في الآية الكريمة: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. المقصود من الناس من هم؟ الذين آتاهم الله من فضله من هم؟ الأنبياء. إذن ليس المقصود من أنه الحسد لا يسلم منه إنسان، ليس المقصود أنه كل إنسان يحسد حتى النبي يحسد، كما نحن بالأمس هكذا فسرنا، بل المقصود أنه الحسد لا يسلم منه إنسان، يعني أنه كل إنسان هو مبتلى بالحساد الذين يحسدونه، حتى الأنبياء هم مبتلون بالحساد، وهكذا الطيرة. ليس المقصود من أن الطيرة لا يسلم منها إنسان هو أنه كل إنسان حتى الأنبياء يتطيرون، لا، بل المقصود أنه حتى الأنبياء لا يسلمون من تطير الناس بهم، فالنبي لا هو يتطير بل يتطير منه، فالتطير لا يسلم من الابتلاء به من قبل الناس حتى الأنبياء، فالأنبياء إذن مبتلون أيضا بمن؟ بالناس الذين يتطيرون بهم، كما ورد في الآية: قالوا الناس تطيرنا بك وبمن، أو اطيرنا بك وبمن معك. وهكذا الفقرة الثالثة، يعني التفكر في الوسوسة في التفكر. ليس المقصود أنه حتى النبي هو ماذا يوسوس حين التفكر، بل المقصود أنه الناس يوسوسون في حق كل أحد، حتى في حقي يوسوسون حتى في حق الأنبياء، فالأنبياء مبتلون بمن يوسوس في حقهم، كما ورد في حق الوليد ابن المغيرة، الوليد بلي، ورد في حقه أنه كان يوسوس في حق النبي، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم عبس وبسر وقال: إن هذا إلا سحر يؤثر. فإذا أخذ يوسوس في حق النبي ويقول هو ساحر. على أي حال، الصدوق هذا خوش تفسيري ولا شنو بنظركم الشريف، تفسير الصدوق لهذه الثلاثة بهذا التفسير، يعني فتشي لطيف، وإن كان خلاف الظاهر هو فتأمل يحتاج لأنه خلاف الظاهر، لكنه لطيف، يعني في الحقيقة ماذا ننزه ساحة الأنبياء ولا أم منين ننزهها؟ من الحسد، بناء على التفسير، بناء على التفسير الأول يلزم أنه حتى الأنبياء وحتى الأئمة يحسدون يتطيرون، غاية الأمر نقول هذا ليس عليه عقوبة ما دام لم يبرز الحسد أو الطيرة، لما دام لم يبرز ليس عليه عقوبة. إذا لم ننزه ساحة الأنبياء والأئمة من الحسد ومن الطيرة ومن الوسوسة في التوكل. أما على هذا التفسير الجديد لا، نزهنا هذه الساحات المقدسة من هذه الصفات السيئة، فلعله هذا التفسير يكون من هالناحية لطيف. طبق العبارة. بعد هذا لا معنى بني، بل صحيح. ثم هذا، طبق العبارة، ثم هذا الذي ذكرنا هو الظاهر المعروف في معنى الثلاثة الأخيرة المذكورة في الصحيحة. هاي الثلاثة الأخيرة المذكورة في الصحيحة عشان هي الحسد والطيرة والوسوسة في التفكر، المعروف من معناها هو الذي ذكرناه من أنه رفعت المؤاخذة عليها، وأنه كل إنسان مبتلي بها حتى الأنبياء كما ورد قلنا في المؤيد الثاني. لكن وفي الخصال بسند فيه رفع عن أبي عبد الله عليه، بسند فيه رفع يعني ماذا؟ يعني بعبارة أخرى ماذا؟ الراوي لم يذكر رجال السند، بل رأسا ماذا؟ رواها عن صادق سلام الله عليه، حذف السند في الوسط، قال ثلاثة لم يعر منها نبي فمن دونه، الطير والحسد والتفكر في. وذكر الصدوق في تفسيرها أن في تفسير هذه الرواية أو في تفسير هذه الفقرات أن المراد بالطير التطير بالنبي أو المؤمن، يعني يتطير به لأنه هو يتطير، لا تطيره لا، يعني ليس المقصود هو يتطير كما كنا نفسر أولا ونقول المؤاخذة مرفوعة، لا، بل يتطير به كما الآية الكريمة أشارت إلى هذا، كما حكى الله عز وجل عن الكفار قالوا وقالوا طيرنا بك وبمن معك. ثم قال الصدوق والمراد بالحسد لا هو يحسد، لا يحسد، أن يحسد لا أن يحسد، يحسد كما قال الله تعالى للإشارة إلى أنه يحسد، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ثم قال الصدوق والمراد من التفكر الوسوسة في التفكر، شنو المراد؟ لا أنه هو يوسوس في تفكيره، بل المقصود يوسوس في حقه. والمراد بالتفكر ابتلاء الأنبياء بأهل الوسوسة الذين يوسوسون في حق الأنبياء لا غير ذلك. يعني لا غير ذلك يعني شنو؟ يعني لا أن المصير هم يوسوسون، الأنبياء يوسوسون، بل يوسوس يبتلون بأهل الوساوس، كما حكى الله عن الوليد بن المغيرة ماذا حكى؟ إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. بل لو كان يذكر تكمل كان أحسن، إلى أن يوصل إن هذا إلا سحر يؤثر أحسن كان حينئذ. بل هي هم شاهد بي أنه فكر وقدر، يفكر يعني الوليد فكر في حق النبي ماذا يقول ماذا يقول، ثم في النهاية قال إن هذا إلا إن هو إلا سحر يؤثر. فالمقصود على أنه بني على أي حال، فافهم قلنا لعله إشارة إلى أنه هذه، وإن كان تفسير هذا وإن كان تفسير لطيف لأنه يلزم منه تنزيه ساحة الأنبياء والأئمة من هذه الخصال الدنيا السيئة، لكنه خلاف الظاهر. ثم يعتذر الشيخ قدس الله روحه الشريفة من الإطالة في حديث الرفع، لأنه مدة شقد تكلمنا في حديث الرفع، لعله مدة ماذا؟ بلي ما أدري، 5 دروس 6 دروس 7 دروس تكلمنا فقط في حديث الرفع، وهذا يقول ليس من عادتي أنا، بل عادتي مبنية على الاختصار عند التعرض إلى هذه الأحاديث. فقد خرجنا في الكلام في النبوي الشريف، نبوي الشريف ياهو رفع عن أمتي 19، أما يقتضيه وضع الرسالة، يا رسالة هي هاي رسالة الأصول، رسالة البراءة، لأنه رسائل ليس مو رسائل، مجموعة ماذا؟ رسالة رسالة رسالة، هذه الرسالة ماذا في البراء، رسالة في القطع، رسالة في الفن وهكذا. ففي هذه رسالة البراء خرجنا عن وضعها، وضع مبني على التصعب لا على هذا التطويل. نرجع لأصل الموضوع، قلنا أصل البراء استدل عليه من السنة الشريفة بعدة روايات. الرواية الأولى ما هي كانت؟ حديث الرفع. والآن فرغنا هسه من أي صفحة كان إلى أي صفحة إلى أي صفحة، فهي نعرف نسوي نحن بدنا، لكن من أي صفحة بعدين انظروا سجل. الآن نتكلم في الرواية الثانية من الروايات التي استدل بها على البراءة، وهي قوله عليه السلام، وهي قوله عليه السلام: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. اولا ابين تقريب الاستدلال، اكرر الحديث: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. تقريب الاستدلال ان يقال حرمة شرب التتون يصدق عليها أنها مما حجب الله علمها، العلم بها بتلك الحرمة عن من حجبها؟ عن العباد. فهي يعني فهي الحرمة موضوعة عنهم، يعني شو الموضوع عنهم؟ يعني غير مسجلة عليهم، وهذا هو مطلوبنا. نحن نريد أن نثبت أن الحكم الذي لا نعلم به هو موضوع عنا، موضوع عنا يعني مرفوع عنا، يعني غير مسجل علينا، وهذا الحديث الشريف يدل على ذلك. فإن تكرار هذا تكرار، فإن حرمة شرب التتون مثلا وأمثالها من بقية الأحكام المجهولة يصدق أن الله عز وجل حجب علمها، العلم بها عن العباد، فهي إذن موضوع عنه مرفوع يعني عنه. هنا الوضع بمعنى الرفع، موضوع عنهم يعني مرفوع عنهم يعني غير مسجل عليه. هذا تقريب الاستدلال، لكن هل هناك من هل هناك مناقشة في الاستدلال بهذا الحديث بنظرك الشريف في هذا الاستدلال في التمسك بهذا الحديث، مناقشة توجد أم لا بنظرك الشريف؟ يقول نعم المناقشة هذه، أنه نحن مرة نفترض أن حكم لم يبينه الله أبدا، ولم يوحي بذلك الحكم، لم يوحي به إلى النبي، بل ستره في ذلك اللوح المحفوظ، أبقاه ماذا؟ الله عز وجل أبقى ذلك الحكم في اللوح المحفوظ مستورا، مثل قضية بني إسرائيل، قال لهم الله عز وجل اذبحوا بقرة، وبعد ما كلفهم تكليف زائد، شيء زائد لم يقل لهم، كان يحق لهم أن يذبحوا أي بقرة من البقرات، لكن أخذوا يسألون، الله أخذ يكشف لهم ما سجله في ذلك اللوح. لو لم يسألوا لم يبين الله عز وجل، وكانت تلك التفاصيل ماذا؟ محجوبة. فإذا محجوبة فتكون ماذا؟ كمل. مرفوعة ساقطة. هذه صورة أولى، أن يفرض نفس التكليف الله حجبه يعني أبقاه في اللوح المحفوظ. الصورة الثانية أن يفرض أن الله بين التكليف ولكن ضاع التكليف. بما ضاع؟ بسبب ماذا؟ لأسباب، لسبب وآخر. إما مثلا نزل المطر فتلفت كتب ابن أبي، أو كما قلنا سابقا موشي، وإما بعد تذكرون شنو قلنا بعد قبل مدة قلنا إيه؟ وإما على أنه تلك المكتبة العظيمة في بغداد التي طرحت في نهر، مكتبة يقولون جدا عظيمة، وعلى أثرها ألف الشيخ الطوسي الكتب الأربعة بسببها، لأن كانت جمع منها الأحاديث من تلك المكتبة من كتبها، طرحت بأجمعها في نهر دجلة. فإذا جملة من الروايات ومن الأحكام الله بينها، ولكن والأنبياء والأئمة بينوها ولكن تلفت بسبب ظلم الظالمين. فهنا لا يصدق أن الله حجب علمه عن العباد. حجب أين يصدق؟ في أي صورة؟ في الصورة الأولى. أما في هذه الصورة الله لم يحجب، الله بين. يصدق أن الله حجب؟ لا، الله لم يحجب، الله بين، ولكن اختفى الحكم بسبب ظلم الظالمين. فإذا اتضح ذلك نقول هذا الحديث الشريف، الحديث الثاني، إلى أي صورة ناظر؟ ناظر إلى الصورة الأولى، يصدق على الصورة الأولى، لأن في الصورة الأولى يصدق أن الله حجب علمه، أما في الصورة الثانية ما يصدق، مع أن من الواضح نحن محل حديثنا أين؟ محل كلامنا، محل نزاعنا بين الأصوليين والإخباريين، نزاع أين؟ في الصورة الثانية. وإلا في الصورة الأولى، يعني إذا فرض أن الحكم لم يبينه الله أبدا، ذاك بلا إشكال لا يجب فيه، ذاك بلا إشكال هو مرفوع كما ورد في رواية أخرى، إن الله سكت عن أشياء. لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلفوها، فلا تتكلفوها. فالمقصود إذا فرض أن الحكم الله عز وجل هو لم يبينه، بلا إشكال حينئذ ماذا؟ لا يكون ساقطا. إنما الكلام بين الإخبار والأصوليين في الصورة الثانية، يعني إذا فرض أن الله بين ولكن نحتمل أنه اختفى بسبب ظلم الظالمين، محل كلامنا في الصورة الثانية، والحديث ليس بناظر إلى الصورة الثانية، وإنما ناظر ماذا؟ إلى الصورة الأولى. فالخلاصة في مناقشتنا هو أن هذا الحديث الشريف كالحديث الآخر الذي قرأته، وهو إن الله سكت عن أشياء، كهذا الحديث هو ناظر إلى الصورة الأولى التي لم يبين فيها الحكم أبدا، وهذه الصورة الأولى خارج عن محل كلام. طبق العبارة. ومنها قوله عليه السلام: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. تقريب يا أخي، تقريب الاستدلال، شوف تقريب الاستدلال. فإن المحجوبة حرمة شرب التتون، لو كان يقول فإن حرمة شرب التتون محجوب مو أحسن كان؟ إيه، على أي حال محجوب. فإذا محجوبة فهي موضوعة عن العباد، تقريب الاستدلال. نقطة الجواب، وفيه أن الظاهر من هذا الحديث لما يقال ينسب الحجب إلى الله، ما حجب الله ينسب الحجب، ظاهره شنو؟ أن ظاهر مما حجب الله علمه شنو الظاهر؟ ما لم يبينه للعباد، يعني المقصود أصلا لم يبينه، يعني أبقاه مستورا في اللوح المحفوظ، لا ما بينه. هاي ليس المقصود منه الصورة الثانية اللي بين ولكن اختفى على العباد من معصيتي بسبب من هاي سببية، يعني بسبب عصيان من عصى الله في كتمان الحق أو ستر الحق. هاي بحسب الظاهر هنا موجود أو ستر الحق. المناسب هو يصير بدل أو يكون يصير و وستر الحق أحسن من إلى أن ذني متقاربات كتمان والستر مو نفس الشيء ولا تخاف تفكر لي بهذا وتقولي لا أكو فرق بين الكتمان وبين ماذا. صحيح هسه لعله فرق ماذا مثل بين أسد وغضن فرما تقولون ماذا أكو فرق فرق ماذا صغير إيه لكن ما أكو داعي بعد هسه إحنا هتش نجي إبلي
أو ستره
إيه هو أما تابع أو ستره يعني ستر ماذا الحق. فأنا أقول ما أكو داعي إلى أو مناسب ماذا واو لأنه المعنى ماذا متقارب. على أي حال ولعله الفرق بين الكتمان وبين الستر لعله الفرق أنه في الستر المقصود من الستر وماذا أن يكون الحق واضح ولكن يأتي إنسان ماذا يستر ذلك الحق الواضح ويخفيه يقال له ستر. أما الكتمان لا يحاول أن لا يبينه لا أنه يخفيه. ما أدري هيك فرق هيك يكون يصير يوم في العكس كيف كسه أنا أقول لعله ما معلوم أما هيك فرق أكو. على أي حال فالرواية إذن أجنبية عن مقامنا تصير هذا الرواية نظير من قلنا نظير الرواية فالرواية نظرة للصورة الأولى يعني صورة ما إذا فرض أن الحكم أصلا لم يبين قلنا هي نظير من تصير أي رواية الرواية الأخرى التي تقول إن الله سكته. فالرواية مساوقة لما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام إن الله تعالى حدد حدودا فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تعصوها شاهدنا هنا فسكت عن أشياء مناسب يكون يصير وسكت لا فسكت وسكت وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا شاهدنا هنا وسكت شاهدنا هنا فلم يسكت عن نسيانا فلا تتكلفوا رحمة من الله لكم. فالمقصود على أنه هذه الرواية ما حجب الله نظير هذه الرواية وسكت عن أشياء كلاهما ناظر إلى الصورة الأولى الذي خارج عن محل كلامنا. الحديث رقم 3 الناس في سعة ما لا يعلمون هذا يسمى بحديث السفرة. حديث السفرة حديث السفرة شنو سئل صلى الله عليه وآله عليه السلام أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني. أنه شخص كان يسير في الصحراء في الطريق رأى سفرة عليها طعام ألوان الطعام ألوان الشراب وهم جوعان يا أخي شي يسوي ماكو لم يجلس عليها ليس عليها جالس اج مفروش يسوي ياكل يوم ياكل لو احنا كنا افترض اول ناكل وبعدين ماذا مناسب هيك يكون يصير. على اي حال فالمقصود سئل عليه السلام فاجاب قال الناس في سعة ما لا يعلمون. انت ما دام لا تعلم على انه هذا لاحد فأنت في سعة حينئذ كل وسمي أو سمي وكل. هذه قراءة الحديث شلون يصير يوجد في قراءته احتمالان إما أن تقرأه على نحو الإضافة إضافة إضافة يعني السعة تجعلها مضافة لمن إلى ما تصير ما موصولة وسعة مضافة إلى ما الموصولة فلا بد حينئذ تقرأ سعة من دون تنوين. كيف تقرأ هكذا الناس في سعة ما لا في سعة الذي لا يعلمون إما هكذا تقرأ وإما أن تجعل كلمة ما مصدرية زمانية ظرفية زمانية إيه ظرفية مو مصدرية مصدرية ماذا إيه؟ نجعل كلمة ما ظرفية زمانية حينئذ كلمة سعة نقرأها مع التنوين هكذا يصير الناس في سعة مدة ما بمعنى مدة مدة عدم علمهم فظرفية زمانية ومصدرية هما شكوا بيها مدة عدم علمهم مدة عدم علمهم يصير. على كل التقديرين هو ماذا على كلتا القراءتين الاستدلال ماذا تام وإنما ذكرنا هذا من باب الفائدة مو أنه من باب الاستدلال يتوقف على إحدى القراءتين تقريب الاستدلال ماذا تقريب الاستدلال واضح ما نحتاج بعد لا تقريب يقال بأن الحديث بصراحة يدل عند عدم العلم الإنسان ماذا يصير في سعة مطلق العنان فحرمة شرب التوتون لا أعلم بها فما دمت لا أعلم بها فأنا في سعة من ناحيتها وهذا هو مطلوبنا خب يا أخي بلي مولانا الجواب شلون الجواب أن يقال بأنها مضمون هذا الحديث لا يصلح أن يكون ردا على الإخباري فإن الإخباري يسلم بمضمونه إخباري يسلم يقول بلي نحن إذا لم نعلم فنحن في ساعة هذا يقول أنا ما أقبله لكنني أقول لكم معاشر الأصوليين إننا نعلم بالحكم نعلم بوجوب الاحتياط بسبب الأدلة الدالة على وجوب الاحتياط التي سوف نقرأها فيما بعد فأنا أعلم بوجوب الاحتياط إذا لا أكون في سعة نعم لو لم يكن هناك دليل على وجوب الاحتياط كنت في سعة أنا وأنتم لكنني أقول سوف نقرأ فيما بعد الآية الروايات المدارك التي تدل على وجوب الاحتياط فإذا كنا نعلم بوجوب الاحتياط إذن لا نكون في سعة فالخلاصة مضمون هذا الحديث مسلمون عند عدم العلم نحن في سعة مسلم لكن الإخباري يقول على أنه أنا أعلم وأعلمكم بوجوب الاحتياط للمدارك الآتية هذه المناقشة التي مرت علينا أكثر من مرة طبق العبارة ومنها قوله صلى الله عليه السلام الناس في سعة ما لا يعلمون فإن كلمة ما يريد بين القراءتين الشيخ إما موصول أضيف إليه السعة يعني السعة صارت مضافة مضافة علما أضيفت علما إلى ما أضيف إليه يعني إلى ما بل كلمة السعة أضيفت وإما نقرأ لها مصدرية ظرفية يعني مدة عدم علمهم وعلى التقدير أن يثبت المطلوب مطلوب ما يتوقف على إحدى القراءتين نقطة وفيه ما تقدم في الآيات المناقشة التي ذكرناها في الآيات من أن هذا المضمون لا ينكر الإخباري من أن الإخباريين لا ينكرون عدم وجوب الاحتياط على من لم يعلم بوجوب الاحتياط لا ينكروا يسلمونه يسلمون لا يجب الاحتياط إذا لم يعلم بوجوب الاحتياط على من لم يعلم بوجوب الاحتياط من عقل أو نقل بعد التأمل والتتبع إذا لم يعلم بوجوب الاحتياط هم يسلمون على أنه لا يجب الاحتياط لكنهم يقولون الاحتياط نعلم بوجوبه بسبب المدارك الآتية فهذه الرواية الشريفة لا تصح ردا عليهم ومنها الرواية الأخرى رقم 4 رواية عبد الأعلى مضمونها هذا سأل عبد الأعلى سأل الإمام سلام الله عليه الإمام الصادق قال له يقول سألته عمن لم يعرف شيئا هل عليه شيء قال لا. انتهى يا أخي. سألته عمن لم يعرف شيئا، مثل من لم يعرف شيئا، لم يعرف حرمة شرب التتن، هل عليه شيء؟ يعني هل عليه الحرمة مسجلة عليه؟ قال لا. هذا تقريب الاستدلال، هذا تقريب الاستدلال. أكرر تقريب، سألته عمن لم يعلم شيء، يعرف شيئا، مثل لم يعرف حرمة شرب التتن، هل عليه شيء؟ يعني هل عليه الحرمة؟ قال لا. تقريب الاستدلال واضح. والجواب أن يقال، والجواب أن يقال بأنك إنك فسرت كلمة شيئا، شيئا في قوله، في قوله سألته عمن لم يعرف شيئا، هاي شيئا بمن فسرتها، بماذا فسرتها؟ بالشيء المعين فسرتها. الشيء المعين شنو هو؟ حرمة شرب التتن، فسرتها بالحرمة. خب لماذا لا نقول المقصود منها الشيء غير المعين؟ هذا لعله الظاهر. يعني شلون الشيء غير المعين؟ يعني هيك يصير المعنى. عبد الأعلى يسأل الإمام عن بعض الناس الذين خصوصا العجائز وبعض المشايخ الذين عقولهم ضعيفة لا يعرفون شيئا. كل ما تريد تعلمه تقول له فرد شيء، تقول له شيء، لما ما يعرف. فلا يعرف شيئا، فالمقصود من شيئا يعني ماذا؟ شيء غير المعين، يعني لا يعرف شيء من الأشياء لضعف عقله، لضعف إدراكاته، لا يعرف شيئا. الذي نعبر احنا عنه في مصطلحنا ماذا؟ بالجاهل القاصر. جاهل قاصر ايه، وان كان الجاهل القاصر يصدق حتى على من له ادراكات جيدة لكن لم تصله الاحكام. ايه مقصودنا المستضعف الذي يعبر عنه الابله، المستضعف ما ادري ايه، على اي حال. فاذا كان هذا المقصود فالرواية تصير اجنبية عن مقامنا، لأن الرواية ناظرة إلى مستضعف العقول الذين إدراكاتهم قاصرة لا يعرفون شيئا من الأشياء. هل مسجل عليهم شيء؟ قال لا. هذا الاحتمال موجود ولا؟ يعني احتمال أن يكون هذا المعنى هو المقصود من الرواية، هذا موجود، ولعله هذا الاحتمال هو الظاهر. سبب ظهور عمات ماذا؟ تنوين كلمة شيء. سألته عمن لم يعرف شيئا، شيئا كلمة شيء ماذا؟ منونة. لو كان المقصود الاحتمال السابق، يعني المقصود من الشيء الشيء المعين، كان من المناسب ماذا؟ الاتيان لعله بالألف واللام. سألته عمن لم يعرف الشيء، يكون تعيين، يكون يصير على اي حال. هسه ما نطولها من هالناحية. فخلاصة جوابنا انه هذه الرواية يوجد فيها احتمال ثاني، وهو ان يكون المقصود من كلمة شيء الشيء غير المعين. يعني سألته عمن لم يعرف شيء من الاشياء ابدا لضعف ادراكاته وعقله، وهو المعبر عنه بالمستضعف. فالامام قال ليس عليه شيء، وهذا خارج عن محل كلامنا. احنا محل كلامنا عن في من ادراكاته جيدة ما مثلي ومثلك، لكنه لم نعرف شيء معين من الأشياء حرمة شرب التتن. طبق. ومنها رواية عبد الأعلى عن الصادق سلام الله عليه قال سألت عمن لم يعرف شيئا هل عليه شيء؟ قال لا. بناء يعني الاستدلال يتم بناء على الاحتمال الأول. الاحتمال الأول شنو هو؟ على أن المراد بالشيء الأول فرد معين، يعني الشيء المعين مفروض في الخارج مثل حرمة شرب التتن. قال المراد بالشيء الأول، لأن كلمة شيء هي كررت في الحديث كم مرة؟ كررت مرتين. مرة قيل لم يعرف شيئا، هاي مرة الأولى. مرة الثانية هل عليه شيء؟ فالمقصود هاي الشيء الأولية إذا أريد منها الفرد المعين مثل حرمة شرب التتون، حينئذ يتم الاستدلال. وإلا إذا كان المقصود الشيء غير المعين الذي قلنا يصير حينئذ كناية سؤال عن المستضعفين استدلال ميتون بناء على أن المراد بالشيء الأول فرد معين مفروض في الخارج. ليش بناء على أن هذا المقصود؟ يقول حتى لا يفيد العموم. يقول أما إذا لم يكن المقصود الفرد المعين بل كان المقصود الفرد غير المعين راح يفيد العموم. يعني لم يعرف شيء من الأشياء أبدا وهذا راح يصير المستضعف يعني قاصر العقل. حتى لا يفيد العموم في النفي يعني لم يعرف شيء لم شوف النفي لم يعرف شيء من الأشياء أبدا. فيكون المراد إذا كان المراد العموم شيء يصير المقصود الرواية الناظرة إلى المستضعفين من الرجال والنساء. فيكون المراد هل عليه شيء في خصوص ذلك فيكون المراد يعني بناء على أن المقصود الشيء المعين بناء على المقصود الشيء المعين يعني شيء المقصود. سألت عمن لم يعرف شيئا يعني شيء معين مثل حرمة هل عليه يعني ذلك الشيء؟ قال لا. فيكون المراد هل عليه شيء في خصوص ذلك الشيء المجلوه والحرمة؟ قال لا. فيتم الاستدلال. أما إذا كان المقصود العموم وأما بناء على إرادة العموم يعني سألت عمن لم يعرف شيء من الأشياء أبدا فظاهر السؤال عن القاصر هذا راح يصير الذي لا يدرك ماذا شيء من الأشياء. فالرواية تصير أجنبية وحيث أي تكمل بعد عليك تكمل بعد عليك عليك وحيث أن هذا الاحتمال موجود ووجيه فإذا لا يتم الاستدلال بالرواية. هذه التكملة المهمة لا بد من ذكره. ومنها الحديث الآخر أيما امرئ ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. أيما امرئ ركب أمرا أو ارتكب أمرا بجهالة فلا شيء. تقريب الاستدلال أن يقال إذا شربنا التتنة يصدق علينا ركبناه أو ارتكبناه ماذا بجهالة. بجهالة يعني ماذا؟ يعني ونحن أي ونحن جاهلون بحرمته. هذه الباء بجهالة إما باء سببية يعني بسبب جهالتي وإما باء بمعنى معي. على كلا التقديرين هو الاستدلال تام. أيما امرئ مثل شرب التتن بجهالة يعني بسبب جهالته بالحرمة أو مع جهالته بالحرمة يأثر فلا شيء عليه. الاستدلال حينئذ تام. هذا تقريب الاستدلال. والجواب أن يقال ما المقصود من الجهالة؟ إن في الجهالة احتمالين. يحتمل أن المقصود من الجهالة الجهل البسيط كما ويحتمل أن المقصود من الجهالة الجهل المركب. والمقصود من الجهل البسيط ماذا؟ الجهل البسيط تقدر تقول يعني ماذا؟ فشيء عبارة واضحة. جهل البسيط يعني ماذا؟ شك. جهل البسيط يعني الشك. إنسان الشاك هو جهل وجهل البسيط لأنه ملتفت إلى أنه هو جاهل. فالجهل البسيط عبارة عن الشك. أما الجهل المركب هو أن يكون جازما بعكس الواقع. هذا نسميه ماذا؟ جاهل بالجهل المركب لأنه جاهل بالواقع وجاهل بأنه جاهل. إذا اتضح لكم ذلك خب نقول حينئذ نحن نزاعنا مع الإخباري في أي جهل؟ في الجهل المركب أم في الجهل البسيط؟ نزاعنا مع الإخباري طبيعي. نزاعنا مع الإخباري في الجهل البسيط يعني في الشاك. كما لو فرض أني أردت أن أدخن وأشك أشك لا أعلم أشك أنه حرام أم لا كلامنا هنا. أما إذا فرض أن الإنسان كان جاهلا بالجهل المركب يعني كان يجزم بأن شرب التتن حلال يجزم بأنه حلال، لكن جزما معاكسا للواقع. هذا بلا إشكال حينئذ ماذا؟ غير محاقب باتفاق من الإخباريين والأصوليين، لأن هذا جازم بعكس الواقع، هذا خارج عن محل الكلام. محل كلامنا في الجهل، بجهل بسيط، يعني في الشاك. فإذا اتضح لكم ذلك حينئذ نقول لعل المقصود من كلمة جهالة هنا ما هو؟ أنت بعد كمل شقولا. لعل المقصود الجهل المركب لا الجهل البسيط. ومما يؤيد ذلك يعني أنها كلمة جهالة يقصد منها الجهل المركب أنه لو كان المقصود الجهل البسيط يعني الشاك للزم تخصيص الرواية بأي شاك؟ بالشاك القاصر. ونخرج حينئذ الشاك المقصر، لأن الشاك مرة قاصر مرة مقصر. مثل الآن إذا أنا أشك في حرمة شرب التتر، مرة مقصر يعني يمكنني أن أتعلم ولا أتعلم، ومرة أكون قاصر لا يمكنني التعلم. فيلزم لو كان المقصود من الجاهل من الجهالة الشك، يلزم تخصيص الرواية، نخصصها نضيف إليها قيد. يعني أي امرئ ركب أمرا ارتكب أمرا بجهالة يعني بشك، وكان قاصرا لا مقصرا، فلا شيء عليه، لأن المقصر معاقب بلا أشكال، فيلزم تخصيصه. مع أن الرواية مطلقة لم يذكر فيها هذا التخصيص، فمقتضى إطلاق الرواية وعدم تخصيصها بالقاصر تدل على أن المقصود من الجهالة ليس الشك، وإنما المقصود من الجهالة هو الجازم بعكس الواقع. أقول انتهى. أقول صحيح لو كان المقصود من الجهالة الشك يلزم تخصيصها بمن؟ بالقاصر، مع أنها ليست مخصصة. لكن أقول حتى لو كان المراد من الجهالة ماذا؟ الجهل المركب، أيضا هذا التخصيص لا بد منه. فإن الإنسان الذي جزم بعكس الواقع ليس دائما العقوبة مرفوعة عنه، وإنما مرفوعة عنه لو كان قاصرة وحصل إلى هذا الجزم بعكس الواقع. أما لو كان بسبب تقصيره حصل له الجزم بعكس الواقع، من قال العقوبة مرفوعة عنه؟ فهذا المؤيد لم نعرف له وجها أبدا. أكرر من الأول يا أخي، أكرر وفارس من الأول حتى أطبق العبارة. هذا الحديث هكذا يقول: أي امرئ ركب أمرا أو ارتكب بجهالة فلا شيء عليه. تقريب الاستدلال واضح، نقول حينما نشرب التوتون نرتكب ذلك بجهالة ونحن جاهلون بحرمته، فإذا لا شيء علينا بمقتضى هذا الحديث. الجواب هكذا قلنا، بأن كلمة الجهالة مرة تستعمل بمعنى الجهل المركب، مرة بمعنى الجهل البسيط، ومحل كلامنا احنا في من؟ في الجهل البسيط. اما الجهل المركب بلا اشكال بالاتفاق بين الاخبار والاصوليين انه تكليفه موجود مرفوع، عقوبة مرفوعة. فاذا اتضع ذلك حينئذ نقول لعل المقصود من الجهالة هنا هو الجهالة ماذا؟ ليس بمعنى الشك، وانما بمعنى ماذا؟ الجهل المركب، يعني الجازم بعكس الواقع. إذا لا نستفيد من الرواية شيء. ومما يؤيد، لأن محل كلامنا في الجهالة بمعنى ماذا الشك، ومما يؤيد أن المقصود هو الجهالة بمعنى الجهل المركب لا بمعنى الشك، أنه لو كان المقصود هو الشك يلزم أن نخصص الرواية بما إذا كان هذا الشك ماذا؟ قاصرة لا مقصرة، مع أن الرواية مطلقة عامة غير مخصصة وغير مقيدة. ثم نحن أشكلنا على أنه صحيح غير مقيد، لكن هذا التقييد لا بد منه، سواء فسرنا جهل بالشك أو فسرناه ماذا؟ بالجهل المركب. طبق العبارة. ومنها قوله عليه السلام: أي امرئ ركب أمرا أو ارتكب أمرا بجهالة فلا، وفيه أن الظاهر من الرواية ونظائر الرواية من قبيل إذا واحد قال من قبيل فلان عمل كذا بكذا بجهالة، لكلمة جهالة شنو المقصود منها الظاهر؟ هو اعتقاد الصواب والغفلة عن اعتقاد، اعتقاد يعني يلزم بعكس الواقع ويغفل عن الواقع، فلا يعم صورة ماذا؟ التردد، يعني صورة الشك إذا كان متردد في كون فعل صواب أو خطأ. فالجهالة المقصود منها جهل المركب للبصير، ومع الكلام نحن في من؟ في الشك. أما الذي يجزم بأن شرب التوت الحلال بلا أشكال باتفاق بين أصول الأخبارين بأنه هذا غير معاق، ويؤيده يعني يؤيد أن المراد من الجهالة هو الشك، العفو الجهل المركب دون الشك، أن تعميم الجهالة بصورة التردد هاي بدال الباء مناسب ماذا؟ لا لصورة التردد. يعني إذا قلنا المقصود من الجهالة ما يشمل الشك، ما يشمل الجهل البصير، يلزم أن نخصص هاي الجهالة، يحوج الكلام إلى التخصيص. يعني الرواية يكون نخصصها بمن بهذا الشك غير المقصر، يعني أي امرئ ركب أمرا بجهالة يعني بشك وكان غير مقصر يكون هيك نخصصها، يعني كان قاصرا مع أنها غير مخصصة، بل سياقها آبي عن التخصيص، أي أكثر بعد لأنها فقط غير مخصصة، سياقها آبي عن التخصيص، وسياقه يعني سياق الحديث آب عن التخصيص. لماذا آب عن التخصيص؟ لأن ذكرت العلة، أيما امرئ ركب أمرا بجهالة يعني بسبب الجهالة، ومتى ما ذكر السبب والعلة العرف ماذا؟ يرفض التقييد، يعني التقييد يصير بعيد عند نظير إذا قيل لا تشرب الخمر لأنه مسكر، لأنه مسكر ذكرت العلة، لأنه يذهب بالعقل ذكرت العلة، هذا بعد تقييد حين عند العرف ماذا؟ بعيد، لا يمكن أن يقال إلا بعد لا معنى له، مفروض هو يذهب بالعقل بعد، ما له معنى على أنه إنسان يتناول ما يذهب عقله في بعض الموارد. فمتى ما ذكرت العلة فالتخصيص والتقييد يصير ماذا؟ بعيدا. وهنا ذكرت النكتة بجهالة عن بسبب الجهالة فالتخصيص يصير بعيدا. فإذا لابد أن نفسر الجهالة بمعنى ماذا؟ الجاهل، بل المركب. فالرواية خارج عن محل كلامنا حينئذ، ناظر إلى الجازم بعكس الواقع. فتأمل، أنا أشرت إلى وجه تأمل، قلت على أنه هذا التخصيص لابد منه حتى لو فسرنا الجهالة بالجهل المركب. ومنها غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.